بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، يقول ربنا جل وعلا في سورة النمل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إني وجدت امرأة تملكهم أي تملك قومها وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها قومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. السنة أن نسجد ثم نفسر الآية. هذه الآية فيها قولان في تفسيرها. قولان الأول: فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. يصير المعنى فصدهم عن السبيل لئلا يسجدوا لله، هذا قول. يعني إن فهم لا يهتدون ألا يسجدوا، هذه تعود إلى فصدهم عن السبيل، يعني المعنى تقديره فصدهم عن السبيل إيش؟ لألا يسجدوا لله. هذا معنى الأول، هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن لا زائدة، يسميه بعض العلماء صلة، تهدوا مع القرآن ما يقول زائدة في الصلة، فيكون المعنى فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ايش يصير المعنى قول الثاني؟ اي يسجدوا، فهم لا يهتدون اي يسجدوا، يعني الا يسجدوا احيانا تعود على فصدهم عن السبيل لئلا يسجدوا، والقول الثاني تعود الى فهم لا يهتدون، ولا تحتمل المعنى. كلامه صحيح،
لا يحتمل استفهام استنكار، لا يمكن
أن
يكون استفهام استنكار.
كيف
استفهام؟ أنت ما لهم ألا يسجدوا لله.
هذه ألا يسجدوا، ألا يسجدوا في قراءة ثانية بالتخفيف، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، يعني المعنى ألا للتنبيه، أسجدوا يصير معنى ثاني، أمر، أمر بالسجود. هذا هذه قراءة أخرى بتخفيف اللام، ألا هذه قراءة، قراءة ثانية ألا يسجدوا. فالقراءة هذه كل معنى ثالث، ألا يسجدوا، يعني ألا أسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. إذن تضح المعنيان يعني. والقاعدة المعروفة أن لا إذا احتملت أكثر بمعنى ليس بينهم تعارض أنها تحمل على جميع المعاني، حين كلها معنيان يعني، حين كلها ثلاثة، فهذه المعاني لم يكن بينهم تعارض فإن الآية تحمل عليهما جميعا. الهدهد بفطرته يعرف رب سبحانه وتعالى ويعلم أن هذا الشرك، وأنه أن الشمس لا تستحق السجود، وأن السجود لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا من أعظم الشرك، أن يسجد العبد لمخلوق. والسجود نوعان كما مر، سجود عبادة هذا الشرك الأكبر، والثاني سجود تحية كان جائزا في الشرائع التي قبلها شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم نسخ في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من باب سد باب الشرك، لأن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي أكمل الشرائع، فجاءت بسد باب الشرك جميعا، وإلا فهو جائز كان مشروعا في الأمم السابقة، أو كان جائزا، رفعه به على العرش أي يوسف عليه السلام وخروا له سجدا، أي سجود تحية وليس سجود عبادة. أما في هذا الشريعة فهو حرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليه من الحق، رواه أبو داود بسند صحيح. هذا يدل على تحريم السجود لغير الله على أي حال. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ما مناسبة ذكر إخراج الخبأ في كلام الهدهد؟ الظاهر واضح المناسبة، لأن الهدهد كما هو معروف أو يعني ما يذكره أهل العلم أنه يرى الماء ويرى الأشياء التي تحت الأرض، يعني سبحان الله أعطاه الله نظرا ثاقبا ينظر إلى مثلا الديدان يراها تحت الأرض تحت التراب، وهي مستترة يراها ولو مقار طويل بعض الشيء ينقرها ويخرجها من تحت الأرض. فيقولون عاد في الإسرائيل كان إذا نزل سليمان عليه السلام هو الذي يرتاد له الماء، والذي يرتاد له الماء يعني ينظر، فإذا رأى الماء تحت الأرض أخبرهم أن هذه البقعة فيها ماء، فالشياطين تحفر ويخرج الماء ليستقوا، لأن جنده كبير وعدده كثير، فلا يعني مهما حملوا الماء يحتاجون أكثر، كان الهدهد هو الذي يدلهم على الماء. إذن الهدهد يعني هذه من خصائصه، ولذلك ذكر، لأن هذه حكاية عن قوله الله سبحانه وتعالى يذكر قول الهدهد: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، يعني يخرج المختبئ في الأرض مهما اختبأ مهما خفي الله سبحانه وتعالى يخرجه، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. في مناسبة إخراج الخبأ دليل على معرفة ما تخفي الصدور، ما تخفي الأرض، ما تخفي السماوات، وما ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله لا إله إلا هو، هذا تقرير التوحيد، وأنه لا إله إلا معبود بحق إلا هو، فلا لا يستحق غير العبادة. لا إله إلا هو رب العرش العظيم، ذكر العرش مقابل العرش، هذا واضح لما قال وهو لها عرش عظيم، أثنى الله عز وجل بأن له عرشا عظيما، وهو أعظم من عرش بلقيس وأعظم مخلوقات على الإطلاق. والعرش خلق الله سبحانه وتعالى بيده كما جاء ابن عمر رضي الله عنهما: وله حكم الرفع، جاء بسند صحيح: وله حكم الرفع. الله عز وجل خلق بيده كم؟ أربعة أشياء: آدم عليه السلام، وجنة عدن يعني أعلى الجنة، والثالث القلم، والرابع العرش، هذه خلق بيده. وبقية الخلق قال له كن فكان، فلم يخلق بيده إلا هذه الأربعة، وكتب التوراة بيده، لكن التوراة ليست مخلوق كلام الله عز وجل، لكنه كتبها بيده جل وعلا. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. طيب لو تكلمنا عن عظمة العرش، يعني ما دليل عظمة العرش؟ وما جاء عند أحمد في ضعف لكن له شواهد تقوى بها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلات من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. يعني شوف العظمة، السماوات السبع والأرضون السبع لو ألقيت في الكرسي اللي هو موضع القدمين لله عز وجل صارت كأنها حلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض، وإلى الأرض المستوية الشاسعة، والعرش بالنسبة والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات من الأرض.
هذا الحديث
شيخنا
بالنسبة للحجم يعني،
ولا بالنسبة للمساحة؟ إيه السعة، بالنسبة للسعة، إيه السعة، يعني سعة الكرسي، الكرسي وسع السماوات والأرض. هل معنى وسع السماوات والأرض أن السماوات في داخل الكرسي، ولا وسع يعني أنه يسع، يعني أنه يسع ليس لكن ليست هي بداخله؟ هذا فيه نظر، لكن ذكر بعض السياق قرطبي قال والمعروف عند السلف أن أو قال عن الصحابة رضي الله عنهم أن السماوات في داخل الكرسي، وذكر أيضا عن السدي وإنه قال أنه صرح بهذا، يعني الآية على ظاهرها وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن السماوات والأرض في الكرسي، يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. فهو هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض وهي كحلقة فيه في بالنسبة له كحلقة في فلات، هذا موضع القدمين لله عز وجل، فلا يمكن للعقول أن تقدر قدر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يمكن تحيط به العقول جل وعلا، قال جل وعلا لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، يعني إذا رآه المؤمنون في الآخرة فإنهم لا يحيطون به نظرا وإنما يرونه لكن لا يحيطون به لعظمته جل وعلا. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، يعني هذا يدل على أن الإنسان يعني المسؤول مثلا أمير أو وزير أو ملك أو رئيس أو كذا، إذا اعتذر إليه أحد لا يعجل بعقوبته وإنما ينظر يقول طيب نشوف هل أنت صادق أم لا، فيبحث ما يعجل في العقوبة حتى يتثبت، فإن كان صادقا تركه وإن كان كاذبا عاقبه. سليمان عليه السلام استعمل الحكمة في هذا الأمر ولم يعجل في عقاب الهدهد، لم يصدقه ولم يكذبه، لأن الهدهد متهم يعني ممكن يكذب من أجل يفلت من العقوبة، لكنه نظر في أمره وتحرى وتثبت. كيف ينظر؟ اختبره، قال اذهب بكتابي هذا، كتب له كتابا، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، يعني الآن الهدهد لابد أن يثبت أنه ذهب فعلا إلى اليمن وجد هذه المرأة وأنهم يسجدون للشمس، فلابد أن يأتي رد الكتاب، إذا كان هدهد صادقا جاءه الجواب، وإذا كان كاذبا لم يأتي شيء، فأعطاه هذا الكتاب ثم ذهب به الهدهد مرة أخرى، يعني ذهب إلى اليمن ثم رجع ثم ذهب ثم رجع في وقت متقارب. سبحان الله، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. تول عنهم يعني تنحى قليلا واستمع وانظر ماذا يرجعون، يعني احفظ ما يقولون واتني به. فطار الهدهد ذهب بكتاب سليمان عليه السلام حتى وصل إلى بلقيس وهي على عرشها، فألقاه ثم تنحى في مكان يسمع حديثهم قريبا منهم يسمع ماذا يقولون. فقالت يا أيها الملأ، إن القرآن فيه طوي يطوي الأشياء المعروفة، إن هنا قال اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، في شيء محذوف ما هو؟ فذهب الهدهد بالكتاب حتى وصل اليمن وألقاه على بلقيس فقالت يا أيها الملأ. وهذا كثير جدا في قصص القرآن، لأن ذكر المعلوم فيه إملال تطويل وإملال، ولذلك تجد أن قصص القرآن لا يمل منها أبدا، كل القرآن لا يمل، لكن قصص بالذات محل ملل، لو قرأت قصة لأي إنسان مهما كان أسلوبه جميلا قرأتها أول مرة تستمتع بها جديدة، لكن تقرأها الثانية يعني يمكن ما تكملها، فاستني مرة معروفة خلاص تقول عارف هذا بيصير كذا وهذا كذا تمل، لكن من يمل من قراءة قصص القرآن؟ مستحيل تمل منها. قصة يوسف عليه السلام طويلة، سورة أكثر من يعني حوالي جزء إلا ثلث أو جزء إلا ربع، ما تمل أبدا، فيها فصاحة وبلاغة وعبر وحكم، فيها طي لبعض التكرار الأشياء اللي فيها تكرار. قالت يا أيها الملأ أي الأشراف إني ألقي إلي كتاب كريم. سبحان الله، أثنت عليه بأنه كريم، يعني ما الذي دلها على أنه كريم؟ كتاب ملقى كيف حكمت أنه كريم؟ والمرأة عاقلة كما هو معروف، المرأة عاقلة عندها عقل راجح، كل تصرفاتها تدل على كمال عقلها. كيف عرفت أنه كريم؟
طريقة وصوله.
ذكر العلماء أمورا، قال منها طريقة الوصول، أنه وصل مع هدهد، وهذا ليس من 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 ليس معروف عند البشر، أن طائر يأتي بكتاب لملك لا يعرف عند البشر، فعرفت أن هذا ليس كالبشر، مهما كان ملك قوي وعنده جنود لكن ما يكون بهذه الصورة. هدهد يأتي بكتابه، هذا شيء عجيب، فاستدلت به على أنه كتاب كريم، يعني أنه كتاب متميز لا مثيل له عند الملوك والرؤساء. وأيضا ما كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، هو يعني إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يجد الكلام عظيم، له هيبة ورهبة، ذكر الله عز وجل. ثم كتاب مختصر يدل على القوة، يعني قوة الفائقة، قوة القاهرة، ألا تعلوا علي، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بدأه بالبسملة. وينبغي الإنسان إذا كتب شيئا أن يبدأ بالبسملة اقتداء بفعل سليمان بكتاب الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى ذكره مقرا له. بسم الله الرحمن الرحيم، ايش معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله يعني أبدأ بسم الله، مستعينا بسم الله، يعني معناها بسم الله أقرأ، إذا كنت تريد القراءة، إذا تريد الأكل تقول بسم الله، تقديره بسم الله آكل، إذا خرجت بسم الله توكلت بسم الله أخرج، وهكذا يعني يقدر فعل يناسب الحال. فأنت تقول أنا أقرأ مستعينا بالله، ليش ما قال أقرأ بسم الله أو أكتب بسم الله؟ يعني بدأ بسم الله قبل الفعل، يعني الفعل محذوف، قال من أجل، قال أهل اللغة من أجل التبرك بالبداعة بسم الله عز وجل. بسم الله الرحمن، هذه من أسماء الله العظيمة، والرحمن هذا اسم علم، صحيح فيه صفة لكنه اسم علم، مثل الله، اسم الرحمن الله الرحمن، هذه أسماء أعلام تأتي في بعض المواضع ولا علاقة لها بالحال، لكن بالنسبة لبقية الأسماء، الرحيم يأتي مع الرحمة، العزيز يأتي مع القوة والعذاب، الحكيم يأتي في موضع الحكمة، والغفور إلى آخر أسماء الله، لكن بالنسبة للرحمن يأتي بغض النظر عن موضعه، مثلا إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ولم يقل من العزيز مثلا، قال من الرحمن، على المقام مقام تهديد وعذاب من الرحمن، وكلهم وإن من آت الرحمن وإن منكم إلا آت الرحمن عبدا، والآية إلا آت الرحمن عبدا، أحسنت، كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، معنى مقام مقام تعظيم وتخويف وحساب، ومع ذلك جاء الرحمن، ومواضع كثيرة يأتي الرحمن وما يناسب السياق. هذا هو الجواب، جواب أنه صار علما على الله عز وجل، ولذلك لا يسمى به غير الله، لكن اسم العزيز يمكن يسمى المخلوق أو يوصف بأنه العزيز، قال ثرات العزيز، الحكيم ممكن، الرؤوف رحيم بالمؤمنين، رؤوف رحيم صفات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اسم الرحمن لا يسمى به إلا الله، مثل الله لا يطلق على غير الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الذي وسع كل شيء، الذي وسعت رحمته كل شيء، تدل على الامتلاء والسعة. الرحيم الذي تصل رحمته إلى خلقه. ألا تعلوا علي، أي لا ترتفعوا تتكبروا، وأتوني مسلمين. شوف يعني انتهى الكتاب، قصر الكتاب شدل عليه، على القوة العظيمة، أنه مو في حالة تلطف وترجي وكذا، لا، القضية محسومة، أنه يعني قادر عليهم تماما، أنه ما يحتاج لأن يتلطف معهم ولا يهددهم ولا كذا، لا. فالكلام كلما قل دل على قوة المتكلم. ألا تعلوا علي واتوني مسلمين، خلاص انتهى، فهمت الأمر أنه ليس هزلا، أنه كلام جد جد، وأنه يعني سيأتي بهم قهرا إن لم يأتوا طائعين. قالت يا أيها الملأ إن أفتوني في أمري. الفتية تطلق على يعني يعني الفتية تطلق على الحكم في الشيء، سواء كان شرعيا أو كان في أمر من أمور الدنيا، مثل أفتوني في رؤياي. الرؤية ليست يعني علم شرعي بحت، لا، رؤية عن أمر واقع، ورأى سبع بقرات وكذا، السمان كن سبع نجاف، أفتوني في رؤياي، أفتوني في أمري. لو جيت الواحد طبيب قلت أفتني في حالتي، وش حالتي؟ ماشي، ما صحيح. الفتية هي الحكم على الشيء، فإن كان شرعيا صارت فتوى شرعية، وإن كانت غير شرعية فهي فتوى في مجال الذي ذكرت فيه، يعني كانت فتوى أوسع من الفتوى الشرعية. أفتوني في أمري، يعني هذا الأمر الذي أنا فيه، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. هذا أيضا من سياستها، حسن سياستها لقومها، أنها يعني تراعيهم، تكرمهم، تتألفهم، تعطيهم حقهم حتى لا يثور عليهم، لأن الملك إذا كان مستبدا ولا يستشير يعني يثير حفيظة من حوله، يستثيرهم في معارضته أو الانقلاب عليه وكذا، لكن إذا كان يشاورهم ويعني يثق برأيهم ويعطيهم حقهم أحبوه واقتربوا منه. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. لو قال قائل حتى، هذه ناصبة تنصب الفعل المضارع، وتشهدون من الأفعال الخمسة، ينصب ويجزم بماذا؟ بحذف النون، صح؟ طيب النون موجودة هنا، ايش الجواب عنها محمد؟ ها؟
عند الوقف،
يعني لو قلت مثلا أنا لن أذهب حتى، عندك طلاب أو زملاء أو شيء، تقول لن أذهب حتى يأتوا أو يحضروا، ما تقول حتى يحضرون، حتى يحضروا، أنه ينصب بحذف النون، فعل مضارع فعل الخمسة تنصب وتزم بحذف النون. لكن هل النون نون الفعل؟ مثلا يحضرون، يعملون، يأكلون، هذه نون الفعل. قلت أخبرت عن قوم أنهم يعملون، يأكلون، هذه نون إيش؟ نون الفعل. إذا جزاء إذا نصبت حتى يأكلوا ولا حتى يأكلون؟ حتى يأكلوا. لا تحذف النون لأنه ينصب بحذف النون. طيب هنا في حتى، هذه من أدوات النصب، والنون موجودة، النون نقول ليست نون الفعل، هذه نون المتكلم. حتى تشهدونني، أصل الفعل بدون حذف بدون نصب، حتى تشهدونني، حذفت نون الفعل فصارت تشهدون. إذن النون هذه ليست نون الفعل، إنما نون المتكلم. واضح؟ لو كان مرفوعا تقول القوم يشهدونني، إذا كان خبر بدون نصب ولا جزم تقول القوم يحضرونني أو يشهدونني، تأتي بنون الفعل من المتكلم، لكن هنا حذفت نون الفعل لأنه منصوب بحذف النون، وهذه نون المتكلم وليست نون الفعل. حتى تشهدون، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. البأس هو الحرب، القوة هي العدد الكثير والسلاح القوي، البأس هو الشجاعة والإقدام في الحرب. يقول نحن جاهزون، يعني عندنا عدد كبير في الجيش وعندنا أسلحة قوية ونحن شجعان وعندنا بأس شديد، والأمر إليك، أنت الملكة، أنت اللي تقررين أمر الحرب أو السلم. هذا أيضا غاية الاستسلام لهذه الملكة، يعني ملكة متمكنة ما في أحد يخرج عليها، رد الأمر إليها، فانظري ماذا تأمرين، يعني تأملي فكري والذي تقولين نحن ننفذه، فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك، لأنها عرفت أن سليمان عليه السلام ليس ملكا عاديا، أنه اللي جاب الخبر هدهد واللي جاب الكتاب الهدهد فهذا مسخر للطيور، إذا لا يمكن أن تقاتله، عرفت أن القتال خاسر في عقلها وذكائها. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، إما قتل أو سجن أو تعذيب، يعني لا يمكن أن يبقى الملوك والكبار كبار البلد إذا دخله الملوك، أول ما يطلبون الملك، إما قتل أو سجن أو تعذيب، وكذلك ما حول من حولهم من الوزراء الأمراء حتى يزول ملكهم. جاء وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، يعني هذا فعلهم وهذا دعوهم، يعني لا يمكن ملك يدخل بلد يستحله ويترك ملكه الأول ووزراءه وأمراءه، لا يمكن، إذا دخل وانتصر سيبيده أما بسجن أو بقتل أو نحوه. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. الآن تبغى تريد إيش؟ أن تهادن، يعني تريد المصالحة والمهادنة وعدم القتال. فقالت إن كان ملكا يريد من الفتح المال، لأن الملوك إذا فتحوا بلدا لماذا يفتحونه؟ من أجل الملك، من أجل يتوسع ويأخذ الأموال وكذا. فهي الآن تقول أنا سأختبره، أرسل لي هدية قيمة جدا، يعني ما ليست هدية عادية، لا، يعني شيء لا يحصى من الذهب والفضة والغلمان والجواري وكل ما عندها من أشياء نفيسة سوف ترسلها من أجل يسلم ملكها. فهي لو خسر النصف ملكها ليست خسارة أمام بقية النصف الثاني، ولا شك أنها أرسلت أشياء غاية ما تكون من الغرابة والجمال والحسن والقيمة، هدية عظيمة جدا. فناظرة بما يرجع المرسلون، يرجعون بأمرين، الأمر الأول هل يقبل الهدية أم لا، إن قبل الهدية معناه أنه ملك وأنه يريد المال وأعطيناه انتهى الأمر خلاص، لماذا أذهب وحارب ولا المقصود حصل بدون تعب بدون خسارة فيقبل، وإن كان نبيا فإنه لن يقبل لأنه يريد أن يقيم دين الله عز وجل، فلا يمكن أن ترده الهدية. ثم الأمر الثاني بما يرجعون، إذا ذهب الرسل بالهدية سينظرون في جيش سليمان وفي ملكه، هل هو قوي، هل عنده جيش كثير، هل هو كذا وكذا، يقدرون قوة سليمان عليه السلام وعنده من الجنود والقوة، فيرجعون ويخبرونه والله رأينا عنده كذا وعنده كذا فلا طاقة به أو يمكن أن نقاتله، فتعرف حال سليمان هل عنده قدرة على قتاله أم لا. قال تعالى فلما جاء سليمان، جاء سليمان، ما الذي جاء سليمان؟ هو الرسول الذي أرسل بالهدية، وإني مرسلة إليهم بهدية، مع من؟ مع رسول يحملها، الرسل. فلما جاء، أي الرسل الذين جاءوا بالهدية، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، سليمان عليه السلام لا يريد المال، فما آتاني الله، أي من الملك وأنواع الأشياء التي سخرها الله له من الريح من الشياطين من الأموال الطائلة، فهو ملك الأرض كلها، كيف أنا أريد مال؟ ما الذي عندي خير مما أتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، بل أنتم أيها الناس، يعني الملوك الذين ليسوا بأنبياء هم الذين يفرحون بالهدايا، لأن همهم الدنيا، إذا جاءهم مال كثير فرحوا به، أما النبي فإنه لا يفرح بالمال وإنما يفرح بإقامة دين الله عز وجل. بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليه، رد الهدايا، رد الهدايا دل عليه على إعلان الحق، رد الهدايا هذا دل على أنه معلن للحرب. ارجع إليهم أي بهديتهم، فلنأتينهم بجنود، هذه لام القسم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. من يستطيع أن يقاتل الشياطين الجن والإنس؟ أحد له قدرة على ذلك؟ لا قبل لهم بها. ولنخرجنهم منها، هذا قسم آخر، أذلة وهم صاغرون. الصغار هو أيضا الذل والحقارة، هذا يدل على قوة سليمان عليه السلام وأنه واثق من هزيمتهم وإخراجهم من ديارهم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وهذا مثل ما ذكر في الدرس السابق أن سليمان عليه السلام لما قال له الهدهد لعرش عظيم، يعني أراد أنه يرى هذا العرش، يعني الهدهد مدح عرش عظيم، والهدهد ما يمدح يعني أشياء صغيرة لأنه رأى ملك سليمان عليه السلام، فلا يمكن أن يمدح أشياء زهيدة وهو يرى ما عند سليمان من الأمور العظيمة. فعلم سليمان عليه السلام أنه عرش عظيم كما قال الهدهد، فأراد أن يحضر ليملكه العرش. الآن سيكون ملكا لسليمان بدون منه منهم، ليس هدية، أخذه قبل أن يأتهم بالقوة، فأخذه بدون منه، الهدية فيها منه، وإذا قبل الهدية معنى أنه صالحه فلا يمكن يحاربه، لكن العرش أخذه بالقوة وليس لهم منه. فهذا من جهة أنه ملك العرش، ومن جهة أخرى أنه يريد أن يريها ما عنده من القوة الخارقة التي لا يقدر عليها البشر. وكيف يحضر عرش عظيم؟ من يحمله من اليمن إلى الشام ويصل العرش قبل وصولهم إلى الشام؟ يعني هم ما معهم عرش على متاع المعتاد، فسيرهم أسرع، العرش سبقهم وحضر. فهذا يعني علامة وآية عظيمة تدل على قوة سليمان عليه السلام وأنه لا طاقة لهم بقتاله. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، أنه غلب على ظن أنهم سيأتون مسلمين لأنه لا طاقة لهم بالقتال، وهو لم يخيرهم بين إسلام وجزية وحرب، لا، يا إسلام يا حرب، علم أنهم لن يحاربوا فإذا سيسلمون. قال عفريت من الجن، العفريت هو المارد القوي، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. مقام سليمان يقول من أول النهار إلى منتصف النهار مجلس الحكم، فهذا الآن سيأتي بأقل يعني في نصف يوم، من اليمن إلى الشام في نصف يوم، يدل على أن الله عز وجل أعطى الشياطين قدرة عظيمة على الطيران والسرعة وكذا، فسيأتي بالعرش في نصف يوم. كأن سليمان عليه السلام لم يرضى بهذا مع أنه عظيم، لكن أراد ما هو أعلى من ذلك. وإني عليه، يقول عفريت، وإني عليه لقوي أمين، قوي على حمله، أمين على ما فيه من الجواهر والكنوز. قال الذي عنده علم من الكتاب، هل هو من الجن ولا من الإنس؟ بعض الفسيق قال من الجن، لأن السياق يعني في ذكر العفريت وعطف عليه، يعني ذكر بعده مباشرة ولم يبين أنه من الإنس. قال عفريت من الجن، قال الذي عنده علم من الكتاب، ولكن الذي عليه جمهور المفسرين أنه من الإنس، هذا الثاني من الإنس، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جمهور المفسرين أنه من الإنس. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. طيب لو قال قال وش الدليل أنه من الإنس؟ يعني السياق الآن ما بيّن أنه من الإنس، ذكر عفريت من الجن ثم استمر السياق قال الذي عنده، يعني اللي ينظر في ظاهر السياق يقول أنه من الجن لأنه ذكر بعد العفريت ولم يبين أنه من الإنس. فما الدليل؟ يعني ما هي القرائن التي تدل على أنه من الإنس وليس من الجن؟ نعم.
سرعة شديدة.
يمكن قال إنه قبل أن يرتد لك طرفك حتى الجن ما يستطيعون هذه القدرة الخارقة أنه يأتي في هذا الوقت القصير حتى يرتد لك طرفك. إيش معنى يرتد لك طرفك؟ هل المراد حركة الرمش العين أو المراد وصول النظر، يعني سرعة النظر لما تخفض رأسك وترفعه وتشوف شيء، مع الوقت الذي يصل الطرف يذهب إلى المرء ثم يعود بالصورة إلى المخ كما يقولون؟ لأن الإنسان حين إذا نظر إلى شيء كيف يراه؟ يذهب البصر يصل إلى المرء ثم ينعكس في القرنية بالعين ثم يترجم المخ إلى الصورة التي يراها. هذه تحصل في كم؟
الجزء الثاني.
سبحان الله، حتى ما تحس بها، تشوف في الحال، يعني أنت ما تحس ولا بجزء الثاني، أول ما تشوف شيء على طول تشوفه تماما كما هو. ففسر بهذا وهذا، لكن الأقرب أنه طرف العين، الرمش، رمشة حتى يرتد إليك طرفك، طرف يرتد يعني يغمض العين، وهذا أيضا يحصل في وقت قصير، يعني يمكن ثانية واحدة، كل ثانية أو قريب منها ترمش العين، يعني تغمض تفتح. فهذا هو الظاهر يعني الأقرب. إذن سواء هذا وهذا وقت قصير جدا، يعني يمكن ثانية أو أقل من ثانية والعرش يكون موجودا، كيف هذا؟ هذا خارج عن مقدور حتى الجن. هذا قرينة. القرينة الثانية أنه قال علمه الذي عنده علم من الكتاب،
ما أتى للجن رسول،
يعني الجن الإنس أقرب إلى العلم، الإنس أقرب من الرسل من الإنس، والإنس دائما هم أعلم من الجن وأقرب إلى الخير وإلى الصلاح والتقوى والعلم من الجن. فكأنه يعني ما يحتاج أن يذكر أنه من الإنس، لأن الأصل أن الرسل في الإنس والعلم والعلماء والأئمة من الإنس، فلا يعني لا حاجة لذكره لأنه هو الأصل. فيبعد أن الجن يقول يعرف علم الكتاب، والجن والإنس وهم جلساء سليمان ويتعلمون منه ولا يعرفون الاسم الأعظم. يعني هذه قرائن تدل على أنه من الإنس. قال الذي عنده علم من الكتاب، من الكتاب يعني كتاب المنزل على سليمان وعلى بني إسرائيل، كتابهم الذي أنزل من عند الله سبحانه وتعالى. ذكر المفسرون أن المراد بعلم الكتاب هو الاسم الأعظم، أن هذا الذي سيأتي بالعرش يعرف الاسم الأعظم، فدعا الله به يا حي يا قيوم أو كذا الاسم الأعظم، فجاء العرش في نفس اللحظة. هذه تدل على قدرة الله عز وجل وليس المقدور البشر الذي يقول كن فيكون للشيء، هو الله عز وجل. لما أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بيت المقدس بعد ما رجع من الإسراء والمعراج، قال فسألوني عن أشياء بيت المقدس لم أثبتها، يعني ما حفظتها، فقال فرفعه الله إلي أنظر إليه، ما يسأل عن شيء إلا أخبرتهم به. كم استغرق رفع بيت المقدس من مكانه إلى مكة يراه النبي عليه الصلاة والسلام؟ مثل هذا لحظة، هل بعد رفع يعني طوية الأرض وجاء قرب، أو أنه كشف له المسافة؟ سواء هذا وهذا أنه يراه أمامه. يقولون مثلا كم عدد النوافذ؟ ما قاعد يحفظ عدد النوافذ، أنت ما في المسجد لو أقول كم عدد النوافذ، ما في أحد يمكن يعرف يجيب كم عدد النوافذ، كم كذا وشلون كذا وش كذا، يسألون شيء دقيقة. فبدأ النبي يشوء يراه ويخبر كم عدد النوافذ، يعده وهو قاعد في الحجر في يعني قريب الكعبة، الحجر اللي بجوار الكعبة. فكل ما سألوه قال كذا، ما عدا كذا يجاوب، يشوف ويجاوب. فهذا يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى وعلم آيات الله عز وجل. قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. في حذف هنا أنه دعا فأتى الله به واستقر، هذه محذوفة لأن السياق يدل عليها. فلما رآه أي العرش، عرش بلقيس مستقرا عنده، يعني ثابتا، يعني وصل واستقر، لأن كان متحركا ثبت واستقر. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، يعني هذه نعمة عظيمة أيده الله بها فيما يتعلق بالدين والدنيا. الدنيا أنه ملك العرش بدون منة كما سبق، والنعمة الثانية أنه نعمة الدين، لأن بلقيس وقومه إذا جاءوا رأوا العرش سيسلمون مباشرة، لأنهم يعلمون هذا خارج عن مقدور البشر. فهو ذكر هذه النعمة ووطن نفسه على الشكر، ليبلوني أي يختبرني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، الله عز وجل غني عن العالمين، ومن كفر أي جحد نعم الله فإن ربي غني كريم، ليس بحاجة إلى عبادة عباد، فمن عبد الله وشكر إنما ينفع نفسه. قال نكر لها عرشا ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، يعني يريد أنه يختبر عقل هذه المرأة، لأنه ذكر له أنها امرأة عاقلة، وكل تصرفاتها تدل على كمال عقلها، فأراد سليمان عليه السلام أن يختبرها، فغير في العرش، يعني ما غيره تماما ولا أبقاه كما هو، غير أشياء وترك أشياء. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي، أن تعرف أنه عرشها، أم تكون من الذين لا يهتدون. كان فعلا على قدر من الذكاء والحنكة، فإنها ستعرف أنه عرشها، وإن كانت في عقلها يعني نقص تستبعد، تقول وش أنه في فرق، وثانيا كيف يأتي من اليمن ويسبقني، هي طبعا ما تدري أنه جاء في ثانية أو أقل من ثانية، لا المؤمنة جاءت لقيت العرش قد سبق، والعرش هناك محروس ولا متروك؟ محروس شد الحراسة، عرش في مجوهرات وأشياء ما لها مثيل، يعني أغلب ما يوجد من الجواهر موجود في العرش، حراسة شديدة، كيف سبقها وجاء؟ يعني لو كان في عقله نقص استبعد تماما، مستحيل أنه، فتقول لا ليس عرشي. فهذا اختبار، يعني لا شك أنه اختبار ذكاء. قال نكروا لعرش أن أنظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، هذا السؤال فيه سؤال ملفوف كما يقولون، كيف؟ ما قال أهذا عرشك، لو قال أهذا عرشك ايش تقول؟ وهي عندها ذكاء وفطنة وما أعرف ايش تقول، تقول نعم هو عرشي حتى لو غير، لكن ايش قال؟ أهكذا عرشك. إن قالت نعم أخطأت، لأنه ليس هكذا، وإن قالت لا أخطأت، واضح؟ لأنه في أشياء موجودة هي نفسها، غير أشياء وترك أشياء، فإذا الجواب هنا يحتاج إلى حنكة. إن قالت نعم أهكذا عرشك، إن قالت نعم أخطأت، وإن قالت لا أخطأت، لأنه في أشياء مغيرة وأشياء باقية، فهو مختلط. ويقول هكذا عرشك، قالت كأنه هو، يعني هذا يدل على أنها نجحت في الاختبار، وأن فعلا على غاية من العقل والحنكة، كأنه هو، ما قالت هو ولم تقل ليس هو، كأنه هو، يعني يشبهه أنه غير فيه، ففي أشياء باقية وأشياء مغيرة كأنه هو. فعرف سليمان عليه السلام أنه على كما وصف له أنه على درجة من الذكاء والعقل والحكمة والحنكة كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها، كلام من هذا؟ أوتينا العلم من قبلها، من القائل؟ سليمان عليه السلام، لأنه الآن هذا علم، وإن كان ليس علما شرعيا لأنها كافرة، لكن هذا علم، علم بأمور الدنيا، علم وذكاء، أوتينا العلم من قبلها، حتى علم الدنيا ينفع، إذا كان علما نافعا فهو إما يمدح الإنسان ويثنى عليه، ولا سيما إذا جمع بين علم الدنيا علم الدين والآخرة صار نور على نور. فالعلم النافع مطلب حتى لو كان في الدنيا، لكن علم أشرف العلوم وعلم الشريعة. أوتينا العلم من قبلها، يعني قبل أن تأتي وقبل أن تقول ما قالت، وكنا مسلمين، يعني أن أوتي العلم والدين، وهذا غاية ما يكون من الكمال، أن يؤتى إنسان العلم، علم الدنيا النافع وعلوم الدين التي قرب الله عز وجل. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، هذا ليس اعتذارا عنها، هذا يعني بيان لحالها، أن الإنسان قد يكون على درجة من الذكاء والحنكة والحكمة، ولكنه يضل بسبب إيش؟ التقليد، لأنه منذ أن فتح عينيه وهو يسمع أن الشمس إله، ويرى أباه وأمه وجده وجدته والعالم والناس من حوله يعظمون هذا وإله وكذا، نشأ عليه. فكما قال كثرة الإمساس تقل الإحساس، ما ينتقد، لأنه من يوم وعد الدنيا ويسمع هذا الشيء ويرى الناس يعبدونه فلا ينتقد، يعني يكون هذا ليس محلا للنظر، كأنه شيء مفروغ منه، لأنه تتهربه من الصغر قبل أن ينضج عقله، فعاشه من الصغر. لكن لو عرض عليه ابن 20 مرة أول مرة يمكن أن يناقش فيه ويتأمل وينظر، يمكن يقبل يمكن ما يقبل، لكن شيء نشأ على الإنسان هذه مصيبة. وذلك أشد ما يكون تأثير الوالدين على الولد، ما من مولود إلا ولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه، يعني الغالب أن ولد النصارى يطلع إيش؟ نصراني، مهما كان ذكيا ويفهم وعاقل إلا أنه يطلع نصراني. ولد اليهودي يصير يطلع يهودي، ولد المجوس يطلع مجوس، يندر أن الولد بعد أن يبلغ ويعقل يبدأ يبحث ويميز يتقبل الشيء. ولذلك الأب والمدرس والشيخ من أعظم المؤثرات على الطالب، بس إذا كان طالب صغيرا في السابعة والثامنة والتاسعة، يعني صفحة بيضاء ما وضع فيه قبلة، يعني ما عنده نقد ولا عنده تمييز، اليوم يبدأ يتعلم أي شيء يعطاه يقبله، خاصة إذا رأى شيخه أو أستاذه أنه كبير في السن وأنه عالم على درجة من العلم وكذا، يقبل منه كل شيء، ثم يصعب عليه أن ينفك من هذه اللوثة. تجد مثلا أتباع الأشاعرة اللي من يوم دخل المدارس يدرسون أن اليد هي القدرة وأن استوى استولى وكذا وكذا، من يومه 7 سنين 8 9 10، إذا وصل 20 و30 يستمر على المذهب ولا يتغير؟ يستمر عليه ويقاتل عليه، شربه من الصغر فرسخ في قلبي. وهذا هو الاعتذار عن بعض يعني العلماء الصادقين الذين زلوا في صفات في أسماء الصفات، مثل من؟ مثل ابن حجر والنووي والخطابي والبيهقي والقرطبي صاحب التفسير، من أفضل وأحسن وأجمع التفسير تفسير القرطبي، جامع أحجام أحكام القرآن القرطبي، من أكبر التفسير، سبحان الله، يعني عالم بحر، لكنه إذا جاء في الصفات بدأ يعول، مع أنه قدم صدق في الإسلام. الشيخ ابن حجر مثلا فتح الباري أفضل شرح صحيح البخاري، النووي شرح مسلم وغيره رياض الصالحين، والقرطبي والخطابي، يعني علماء كبار، مع ذلك يؤولون في الصفات. لماذا؟ لأنهم نشأوا عليه من الصغر، أول ما فتح عيونهم وهم يدرسون مذهب الأشاعرة فنشأوا عليه، وصار يعني تغلغل، يصعب جدا أن ينتزع من قلبه. فإذا يسر الله لك علم من أهل السنة والجماعة تعلم عليهم فهذه أعظم نعمة، فمن الله والدان مسلمان وعلماء على مذهب السنة والجماعة، هذه من أعظم نعم الله على العبد. صدى ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، هذا سبب ضلالها، وإلا ليس نقصا في ذكائها وفي فهمها، لكن لأنها كانت قوم كافرين. قيل ندخل الصرح، نقف عليها. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.